إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ليس هناك أحد لم يتعرض في يوم من الأيام لظروف طارئة أو حادثة عابرة حلت به ألجأته لطلب المساعدة من غيره لكي يزيل ما طرأ عليه وما حل به دون أن يعرض نفسه لذل السؤال أو إهانة الكرامة أو الشعور بالمهانة. لذا حفظ الإسلام للناس حياءهم وحافظ على ماء وجوههم وأعلى كرامتهم عندما فتح بابا للمعاملات بين الناس بالمعروف، يربط الصلة بين الغني والفقير، ويؤكد أواصر المحبة بين القوي والضعيف، ويساعد على وجود الرفق في حالات العسرة والضيق، ويوفر الرحمة بين العباد في تفريج كربهم وتيسير أمورهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وبهذا يكون الإسلام قد فتح بابا من أبواب الخير على الناس في أن يتواصوا بينهم بالحق والمعروف، ويعرفوا مواطن المروءة والإقدام وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج دون أن يتركوه يسلك مسالك الرداء ومهاوي الشيطان تحت ضغط الحاجة أو حاجة المكروه. فكان أدب الاقتراب أو كما يسمى القرض الحسن الذي لا يرافقه شروط ولا يرافقه رشوة ولا يتبعه ربا أو فائدة أو زيادة، إنه القرض الحسن. وهل للقرض الحسن، وهل للإنسان الذي يقرض أخاه ثواب وأجر؟ نعم، يتصور البعض أن الإقراض ليس فيه ثواب، وذلك لأن المال يعود كما ذهب، فلا فضل فيه ولا ثواب عليه، ولكن الأمر على عكس ذلك، فإن فضله كبير وثوابه عظيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. حديث رواه ابن ماجه، وقال السيوطي في الجامع الصغير: هو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاة: إذا لقيت معسرا تجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. حديث متفق عليه، رواه الإمامان البخاري ومسلم. إذن الذي يقرض له أجر وثواب كبير عند الله تعالى، ولكن في المقابل يجب على المقترض حسن الوفاء، يجب على المقترض حسن الوفاء، يجب أن يعلم أن الناس أن أموال الناس ليست كلأ مباحا يرتع فيه كما يشاء وحيثما أراد، ولكنها مصونة محفوظة، ولا يجوز أكلها بالباطل، ولا يجوز استمرار طلبها من أصحابها فيما يستحق وما لا يستحق. يجب عليه أيضا أن يحافظ على إقامة المعروف بين الناس، ولا يساعد على إشاعة القطيعة بين المسلمين وزرع بذور الشقاق بين المؤمنين ونزع القدر المتبقي من الثقة بين الناس. فيجب عليه أن يعجل بأداء ما عليه من دين إذا حل أجل الوفاء أو يسر الله عليه بالرزق، ولا يكون شأنه شأن المسوفين المماطلين، ولا يجوز للدائن اشتراط الزيادة في القرض، فإن ذلك يحرم اتفاقا. أما إذا زاد المدين شيئا لأخيه المسلم برضا نفس وطواعية فلا حرج فيه ولا مانع منه، يعني بعد أن يسدد له بعد أن يسدد له دينه إذا أراد أن يهديه هدية ليست في الشرط فهذا لا بأس به، ولكنه نوع من الاعتراف بالفضل لأهله. سئل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن ذلك فقال: سبحان الله، إنما هي من مكارم الأخلاق، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يعني يأخذ منه دينا أعطاه إياه، فأغلظ له، يعني الدائن أغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم به الأصحاب الكرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني جملا مثل السن الذي اقترفوه منه. فقال: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني أغلى منه وأكبر. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. إذن هذه واجبات الدائن وواجبات المدين. أما الحق الذي لا يختلف عليه لا الدائن ولا المدين هو كتابة الدين. كتابة الدين، وتندب كتابة الدين لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. حديث رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني. قال الجمهور: الأمر بالكتابة ندب إلى حفظ الأمال وإزالة الرياء. كتابة الدين لا يبقى بعده أي شيء من الخلاف بين الدائن أو المدين. ومن آداب الاقتراض أيها الإخوة الكرام الصبر على المعسر. الصبر على المعسر الذي لا يستطيع سدادا. إذا تعرض المدين إلى ضيق وشدة وحل عليه إعسار وقربة فينبغي الصبر عليه والرفق به وإنظاره حتى يأتي الفرج وتزول الضائقة والغمة. والأفضل من ذلك أن يسامحه ببعض الدين أو كله. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى منه، يعني إنسان له عليه دين، أخذ يبحث عنه، فكان هذا الشخص يختبئ منه حتى لا يطالبه لأنه معسر. فتوارى منه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آلله، يعني حقيقة أنك معسر؟ قال: آلله، نعم إني معسر. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفث عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن كعب بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وإن أكل الدين من أكبر الذنوب. أكل الدين من أكبر الذنوب. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. كل الذنوب تغفر إلا الدين، لأنه حق العباد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. يعني إذا أراد أن يسدد فإن الله يعينه على ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل المتوفى، يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، يعني صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، حديث رواه أبو داود. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي يعلم المسلمين التناصح والتعاون وفك الضيق وقضاء الدين، وهذه الأمور التي تجعل المجتمع المسلم متكاتفا متعاطفا متراحما، الغني يعين الضعيف والضعيف يحترم القوي، هذه آداب الإسلام وآداب الاقتراب. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الإخوة الكرام، روى لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة حول رجل استدان مبلغا من المال وأراد قضاءه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، أريد شهداء. فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل. قال كفى بالله وكيلا.